أنها لا تجوز ولا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإنفاذها، وإذا أنفذوها فإنها خلاف الأولى والأحرى. قال يا رسول الله أفأوفي بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، أي أوفي بثلث مالك صدقة واحتسب أجرها عند الله جل وعلا. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نزل به مرض الموت ووصى بعد موته أن يتصدق بمال أنه يجب أن ينظر في ذلك المال، فإن بلغ ذلك المال الثلث فإنه ينفذ، وأما إذا كان أكثر من الثلث فللعلماء قولان مشهوران، قال بعضهم تلغى الوصية كلها، وقال بعضهم ينفذ الثلث، وما زاد عن الثلث فإنه لاغ باطل إلا إذا أجازه الورثة، وهو الصحيح أن ما زاد على الثلث يسأل الورثة عنه، فإن أمضوه صحت الوصية وإلا فلا، لأن المال من كل الورثة، وثلث المال لهم حق التصرف فيه، كذلك من حقهم أن يمضوا وصية أبيهم. وإذا أمضى الورثة وصية الوالد أجروا من وجهين، الوجه الأول برهم لأبيهم، والوجه الثاني كونهم متطوعون بإنفاذ الصدقة، فلهم مثل أجر أبيهم بما كان من صدقته من المثوبة والأجر. قال بعض العلماء الوصية بالثلث جائزة ولكنها خلاف الأفضل، فالأفضل أن يكون أنقص من الثلث، ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يقللون في الوصية بالمال، حتى أثر عنهم أنهم كانوا يستحبون أن لا يزاد على خمس المال. قالوا والسبب في ذلك أنك إذا تركت المال للذرية أجرك أعظم وثوابك أكثر، وأما إذا تصدقت بالثلث فإنه صدقة لأجنبي، فإن كان لقريب فإن أولادك وذريتك أعظم أجرا من غيرهم، ولو كان ذلك الغير من القرابة، ولو كان من القرابة والأرحام. قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أي يا سعد منعتك من الوصية أكثر من الثلث، لأن ورثتك من بعدك محتاجون للمال، ولذلك تركك لهم على الغنى خير لك من تركك لهم على الفقر، فإنهم إذا احتاجوا إلى الناس تضرروا، ولا شك أن الحاجة إلى الناس ذل ومهانة، الحاجة إلى الناس ذل الليل وذل النهار. ولذلك لما ركب إبراهيم التيمي في سفينة وهاجت الرياح بالسفينة حتى كاد أن يغرقوا، قالوا يا إبراهيم ألم تر إلى هذه الشدة؟ قال والله الشدة الحاجة إلى الناس، أي الشدة العظيمة أن تحتاج إلى الناس، وأشد ما تكون الحاجة إذا كانت إلى لئيم، وأخف ما تكون الحاجة إذا كانت إلى كريم. ونسأل الله العظيم أن لا يجعل لنا عند لئيم حاجة. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه ينبغي للوالد أن ينظر في حال أولاده، فإن كان المال الذي يتركه لهم قليلا ترك الوصية وجعل المال كله لهم، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ماله كثيرا فإنه يوصي بالقليل كما ذكرنا. قال صلى الله قال سعد يا رسول الله لعلي أخلف بعد أصحابي، أشفق سعد رضي الله عنه وعرضاه وخاف أن يموت بمكة وقد هاجر رضي الله عنه منها فخاف أن تفوته الهجرة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفى من ذلك المرض ولذلك قال فمكنا في الحديث الذي معنا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس سعد وصدره وبطنه قال سعد فما زلت أجد ضرب يده صلوات الله وسلامه عليه فشفي رضي الله عنه وحصلت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تعمر فينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون فنفع الله به المسلمين وأعز به الإسلام وأضر به الكافرين فحصلت فتوحات المسلمين فكان رضي الله عنه له فيها البلاء العظيم فكانت له مآثر الفتح رضي الله عنه وأرضاه وكانت هذه العبارة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمر الفتوحات غيب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم به فإنما علمه الله علام الغيوب وأطلعه الله جل وعلا على ما يكون من سعد وقوله لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة اختلف في هذا الصحابي على قولين قال بعض العلماء المراد بقوله سعد بن خولة المراد به أخو معاذ ومعوذ بن عفراء قالوا إن هذا الصحابي أعني سعد الذي كان لعفراء رضي الله عنها أثر عنه أنه قال يا رسول الله ما الذي يضحك رب العالمين من عبده أي ما هو الشيء الذي يضحك الله من عبده قال يضحكه أن ينغمس في عدوه حاسرا أن يغمس يده في العدو حاسرا أن يقاتل العدو دون أن يرتقي بالدرع فرمى رضي الله عنه وأرضاه درعه وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه قالوا حرف النبي صلى الله عليه وسلم سعدا حينما تذكر إشفاقه على الموت كإشفاق ذلك الصحابي قالوا فقرن بينهما في الإشفاق وقال بعض العلماء إن سعد بن خولة كان من المهاجرين ومرض حتى توفي بمكة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم مراده بذلك المهاجرين أي اجعل هجرتهم باقية لا ينقضها رجوعهم وموتهم بمكة ولذلك أخذ العلماء من هذه العبارة دليلا على مسألة فقهية وهي أنه إذا خرج الإنسان مهاجرا من أرض تركها لله ومن أجل دين الله أنه لا يجوز رجوعه إليها ولا إقامته بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المهاجرين أن يرجعوا إلى مكة وأجاز لهم أن يبقوا بها 3 أيام وما زاد عن ذلك كان عليهم حرام فدل على أن أرض الهجرة لا يجوز البقاء فيها في هذا الحديث دليل على أنه للإنسان أن يوصي بثلث المال في الصدقات والطاعات والقربات كما ذكرنا قال بعض العلماء إذا أراد المسلم أن يتصدق بثلث المال فإن الأولى والأحرى أن ينظر إلى أقاربه الذين لا يرثون وقال بعض السلف إذا كان للإنسان قرابة لا يرثون فإنه يجب عليه أن يوصي لهم وأبقى آية الوصية مستثنى منها القرابة الذين لا يرثون. والصحيح أنه لا يجب عليه أن يوصي، وإنما ذلك على الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله كل خير وبارك الله في علمكم ونفع الله بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية الشرعية، وهل تختص بالمال والوقف؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أردت أن تكتب الوصية تبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم توصي أول ما توصي بتقوى الله عز وجل، لأنها وصية الله التي وصى بها الأولين والآخرين، وهي وصية الأنبياء والرسل، ووصية العلماء والصلحاء والأخيار. وكل من اطلع على وصايا السلف وجدهم رحمهم الله يصدرون وصاياهم دائما بتقوى الله عز وجل. واستحب العلماء في خطبة الجمعة أن يكون فيها أو تشتمل على الوصية بتقوى الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه في الحمد أنه يذكر آيات التقوى الثلاث المشهورة، فتبدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل، ثم تبدأ فتوصيهم بما هم فيه من التفجع على فراقك، فتأمرهم بالصبر واحتساب الأجر. وإذا غلب على ظنك أنهم يتألمون وأنهم يصيحون وأنهم يحدثون أمورا منكرة، وجب عليك أن توصي بنهيهم عن ذلك ومنعهم من ذلك. ولذلك قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله، قالوا: إذا علم أن أهله يبكون من بعده وسكت عن نهيهم. بمعنى أنه يسمع بكاءهم فيتألم لبكائهم، هذا وجه التعليم. ولذلك قال: يستحب أن يوصي الإنسان أهله أول ما يوصي بالصبر، ويعلمهم أن الدنيا فانية وأن كل من عليها فان، ولا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيأمرهم بالصبر، ثم يذكرهم عظيم الأجر عند الله سبحانه وتعالى وعظيم المثوبة. ثم بعد ذلك يوصيهم بتحري السنة في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. والأفضل إذا كان في البلد من هو من أهل العلم ومن أهل الصلاح والخير والاستقامة على السنة، أن يعهد إليه القيام بتغسيله، وكان السلف الصالح يوصون بذلك. فقد أوصى أنس بن مالك رضي الله عنه أن يغسله ثابت البناني، وكان ثابت مسكونا في دين عليه فأخرج من السجن لكي يغسل، وأوصى بمحمد بن سيرين أن يغسله محمد بن سيرين، وكان محمد مسكونا في دين عليه فأخرج من السجن لتغسيل أنس رضي الله عنه وأرضاه. فيوصي بتغسيل، إذا كان هناك ناس يجهلون التغسيل والتكفين، يوصي بتغسيله إلى أهل السنة وأهل العلم وأهل الفضل، لأنهم إن رأوا خيرا أداعوه، وإن رأوا شرا كتموه وستروه. وهذا من أهم الأمور التي تنبغي في من يلي الميت. ثم بعد ذلك يوصيهم بتحري السنة في قبول عزائه، والبعد عن البدع والمحدثات والأمور التي لا أصل لها في شرع الله عز وجل، فينهاهم عما نهى الله عنه من إحداث الأمور كالأطعمة التي يطعمها الناس في أيام مخصوصة بعد وفاة الميت، كأن يكون ذلك في الثلاثة الأيام أو في سابع موته أو في الأربعين أو بعد سنة. ينهاهم عن هذه الأمور التي هي من البدع، ويأمرهم بالرجوع إلى العلماء وأن يتقوا الله فيما يسمعون من أمور عزائه. ثم يشرع بعد ذلك بوصيتهم في خاصة نفسه، في خاصة أنفسهم: الأولاد أمانة في عنقك، والزوجة أمانة في عنقك، وهذا الذي تكتبه في الوصية أثر من بعدك، فابنك إذا قرأ أنك توصيه بالصلاة حافظ عليه، وتذكر كلما نادى منادي الله أنك أوصيته أن يصلي، فما من يوم ولا ساعة ولا لحظة ينتصب فيها صلبه بين يدي الله إلا كان لك مثل أجر. فتوصيه بطاعة الله، توصيهم بالقيام بحقوق الله وأداء حقوق الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وتنهاهم عن حدود الله ومحارم الله، وذلك على سبيل الإجماع أو على سبيل التفصيل إن وجد موجب. فتنهاهم عن الأمور الشائعة المحرمة بين الناس فتجعل لهم وصية في ذلك حتى إذا لقيت الله عز وجل أعبرت إليه فقلت يا رب إذا تعلقوا بك بين يدي الله وسألك الله عن حق قلت يا رب أمرتهم به وإن سألك عن حدود قلت يا رب نهيتهم عنه فأصلح هذا من أثرك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم قيل ما يكون من بعده من الأثر فهذا مما يكون من بعدك ومن ورائك لعقبي ثم توصيهم بعد أن تبدأ بحق الله توصيهم في خاصة أنفسهم توصيهم ببر الوالدين إن كانت لهم أم أن يشفقوا عليها وأن يرحموها وأن يكرموها وأن يقوموا بأمرها امتثالا لوصية الله توصي الأبناء والبنات ببعضهم خيرا أن يتراحموا وأن يتواصلوا وأن يتعاطفوا توصي بأرحامهم أن يصلوا الرحم وأن يحفظوا حق القرابة توصي بأهل ودك ومحبتك أن يصلوهم لأنه من ذرك فإذا رآهم صديقك قال رحم الله فلان كان فلان يفعل ويفعل قال بعض العلماء في قول عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه قالوا لأنه إذا رأى الصديق ابن صديقه تذكر خيرات الصديق فإن كان قد أحسن إليه قال رحم الله فلانا فعل بي وفعل فكانت نظرة صديق أبيك إليك سببا في دعائه لأبيك وترحمه على الوالد ولذلك كان ألا أن تجد صديقا صادقا يرى ابن صديقه إلا فاضت عيناه بالدم إذا كان صديقا محبا خالصا وأذكر بعض أصدقاء الوالد رحمة الله عليهم كنت إذا زرتهم يجهشون بالبكاء والله لا يكفون لا تكف لهم عين عن الدموع لا أزورهم في ليل ولا نهار إلا وتفيض عيونهم بالدموع البكاء حتى إني بعض الأحيان أشفق من زيارته ولولا أن حق زيارتهم علي واجب ما زرتهم من شدة ما أرى من الإشفاق فلذلك توصيهم لأهل ودك خاصة إذا كانوا من العلماء والصلحاء مثلا تقول توصي أبنائك للعالم فلان أن يلتزموه وأن يأخذوا عنه العلم وأن ينتفعوا به تكون وصيتك جامعة نافعة كذلك أيضا توصيهم في خاصة أنفسهم أن لا يتعادوا ولا يتباغضوا ولا يتشاحنوا وأن لا يدخلوا الغريب بينهم فيفسد ما بينهم من الود والمحبة ثم بعد ذلك توصيهم بالحقوق التي لك عليك فتبدأ بالحقوق التي عليك إن كانت مالية لا تخلو من حالتين إما أن تكون حقوقا لله أو تكون حقوقا لعباد الله فإن كانت حقوقا لله كالحج والصيام والكفارات ونحوها من الواجبات توصي بقضائها عنك وإن كانت كذلك من حقوق العباد لا تخلو إما أن تكون حقا في مال أو حقا في عرض فإن كان لأحد عندك مال كتبته وبينت قدره وأعذرت ببيان ذلك القدر بكل أمانة كما قال الله تعالى وليتق الله ربه ليتق الله في حقوق الناس فتتق الله عز وجل فيما تذكره من حقوقه وإذا شككت في شيء رجعت إلى صاحب المال واستوثق وكتبت حقه كاملا ثم بعد ذلك تكتب الحق الذي لك لأن الديون التي لك على الناس هذا من حقوق الورثة لا ينبغي التساهل فيها وإضاعتها فإن كان لك دين على أحد تقول لي على فلان مبلغ كذا وكذا وعلى فلان مبلغ كذا وكذا فإذا انتهيت من الحقوق التي لك وعليك هناك الحقوق التي في العرض كأن تكون سببت إنسانا أو وقعت بينك وبين إنسان خصومة تسأله السماء تقول اسأله فلانا أن يسامحا كان السلف رحمة الله عليه يسألون السماء حتى من القليل أجر عن بعض السلف أنه لما حضرت الوفاة بكى وقال يا أبنائي سلوا جاري أن يحلني من حقه أو يبيحني من حقي قال وما حقه قال إني أصابت يدي يوما الودك الودك اللي هو السم فطلبت طينا أو ترابا أغسلها به حتى يذهب السم فلم أجد إلا جدار جاري فحكت يدي وأخذت الطين منه يعني حكت الجدار فقط هذه من حقوق الجار فلذلك الإنسان يستسمح يسأل من يسأل من الجيران ومن يعاملهم والناس الذين هم أصدقاء في العمل يسألهم من الأمور التي ينبغي للأبناء بعد وفاة الآباء أن يتفقدوا أصدقاء الوالد فإذا كانوا يعرفون إنسان له معاملة مع الوالد كالعمال والخدم يسألون إنسان والدهم وأن يحللوه من المظالم هذا من الجد ومن أفضل الجد وينبغي دائما التناصح في مثل هذا وإذا عزيت إنسانا في والده ذكره بمثل هذه الحقوق ذكره بالحقوق التي على أبيه سواء كانت من العمال أو من الأعراض فهذه جماعة الوصية ثم تختم وصيتك بما فيه صلاح دينك ودنياك وآخرتك من أن يذكروك بصالح الدعوات وأن يترحموا عليك وأن لا يذكروا مساوئك امتثالا لقوله عليه السلام كفوا عن مساوئ موتاكم اذكروا محاسنهم، فتوصيهم بمثل هذه الأمور ثم تختم وصيتك وتشهد عليها ذوي عدل من الناس، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعني هذا الحديث عن الصحابي سعد بن خولة رضي الله عنه قد نقص من أجل هجرته لأنه مات بمكة والموت ليس لأحد إلا الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي على السائل أن يتحفظ في سؤاله وأن يتنبه خاصة إذا كان في آية أو حديث، وأن يقول أشكل علي كذا وكذا، أما أن يقول إنه قد نقص من أجله والموت بيد الله عز وجل كأنه يرى أن هناك نوعا من النقص في حق سعد أن يمنع أجره من الله، وهذا لا ينبغي. هذا الحديث فيه نظر، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يظن أن الله سبحانه وتعالى سيظلم سعدا في حقه، لا، إنما المراد أن سعدا له أجر في كونه هاجر من مكة إلى المدينة وعمله ثابت بالنص الشرعي، لأن الله تعالى يقول: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وأخبر تعالى أنه لا يضيع العمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، فأجره مكتوب وحسابه على الله. لكن لو أن إنسانا رجع إلى دار هجرته ومات فيها فإنه لا ينال الفضل الذي هو فوق فضل الهجرة، فإنه إذا مات بغير الأرض التي هاجر إليها بقي ديوانه في الأجر كما يقول العلماء، بقي له أجره ثابتا إلى مدة موته. لكن لو رجع إلى داره انقطع بقية الأجر بالرجوع إلى الدار التي هاجر منها، فشاته الفضل، فرفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن فاته هذا الفضل. وليس المراد أنه أوقع به فنزل به موت ليس بيده لكي يحرم الأجر أجر الهجرة الذي هو الأصل، لا. توضيح ذلك أن تقول للإنسان: إذا خرجت من هذا المكان فإني أعطيك عن كل يوم 100، فإن عدت إليه انقطع أجرك. فإذا خرج وبقي خارجا عنه إلى أن يوافاه الأجر كان من حقه أن يأخذ كل يوم عليك 100، لكن لو رجع في يوم من الأيام وبقي في هذا المكان سقط بقية الأجر له فيما زاده عن الأصل، فأصبح حق سعد الهجرة ثابت، لكن رجوعه وجلوسه فوت عليه فضيلة الباقي. قال العلماء: ولا إشكال في هذا لأنه تعاطى السبب، لذلك تعاطى السبب يلزم الإنسان بأخذ ما نشاء عنه، وسواء كان في العقوبة أو في المثوبة كما هو مقرر عند العلماء في قاعدة الأسباب والمسببات، والله تعالى أعلم.
سبحان الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل للمسلم أن يوصي بالثلث من ماله أم بالخمس كما صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرضى بما رضي الله لنفسه بالخمس، قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه.
هذا الحقيقة فيه تفصيل. إذا كان ورثتك أغنياء والمال الذي عندك مال كثير، وتعلم أن من قرابتك من هو محتاج وفقير وذو حاجة، أو ليس لك قرابة محتاجون ولكن تعلم أن هناك مسجدا يحتاج إلى بناء، أو أن هناك فقراء وأرامل وأيتام يحتاجون إلى من يعولهم، فأوصيت بثلث مالك لسد هذه الحاجة من حوائج المسلمين أو هذه الحاجة من حوائج الأقربين فهذا أفضل. ولذلك لا يوضع قاعدة في هذا الأمر، إنما يختلف الحال على حسب اختلاف الناس، فإذا اختلفت أحوال الناس اختلف الحكم. فكون الشرع يقول الثلث والثلث كثير، إذا كان الإنسان ماله كثير وورثته أغنياء كحال سعد، فإذا كانت ورثته أغنياء وماله كثير ويريد أن يوصي لأقرب وذوي رحم، فالأفضل أن يستوعب الثلث، لا حرج أن يستوعب الثلث، لماذا؟ لوجود الخير والفضل خاصة للقرابة، وقد يكون هناك أرامل وأيتام وأناس مفجوعين ومنكوبين فيوصي لهم بثلث مال، هذا على خير وبر. لكن لو كان المال قليلا أو كان الورثة في حاجة فيأخذ بالأقل الذي كان السلف الصالح رحمة الله عليه وهو الخمس. أجر عن أبي بكر وأجر عن علي رضي الله عنه أيضا أنه أوصى بالخمس، وأجر عن بعض السلف أنه قال اذهب وسلي الناس، قال لأحد قرمائه اذهب وسلي الناس، وكان العلماء متضافرون في زمان من أزمنة السلف، قال له اذهب وسلي كم يوصي الإنسان وكم يستحب له أن يوصي، قال فوجدت الناس على الخمس. فكان السلف الصالح يستحبون الخمس، لكن الأفضل والأكمل كما قلنا التفصيل، لأنه ينظر إلى حسب وجود البلاء، وكما قرر العلماء أن المفاضلة في الأعمال ترجع إلى وجود المشقة وحسن البلاء، كلما عظم البلاء كلما كان الأجر أكثر، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول رجل مات ولم يترك مال وعليه ديون على أقساط سنوية، فهل يكون مرهون بها حيث سيقوم قرابته بسداد الأقساط عند استحقاقها كل سنة؟
رجل مات
ولم يترك مال وعليه ديون على أقساط سنوية، فهل يكون مرهون بها حيث سيقوم قرابته بسداد الأقساط عند استحقاقها كل سنة؟
إذا مات الإنسان وعليه أقساط ولم يترك مالا، على حسب ما ورد في السؤال ينبغي أن يتنبه. بعض الناس يقول لم يترك مالا، ومراد بذلك لم يترك نقدا، يعني ريالات كما يسمى بالعرف النقد الموجود الريال، بمعنى أنه لم يترك أموالا نقدية، لكن قد يكون ترك العمارة التي يسكنون فيها أو البيت الذي هم فيه ساكنون. فإذا ترك لم يترك مالا بالكلية، بمعنى أنه لم يخلف شيئا، هذا شيء. أما إذا ترك عمارة كما يفهم من السؤال أن عليه أقساطا، معنى ذلك أن عنده سكن من أجله أخذ هذه الأقساط، فإذا كان عنده سكن فإنه يجب إبراء ذمة الميت ولو كانت الأقساط على سنوات، لأن القاعدة أن من مات حلت ديونه، فالميت ولو كانت ديونه متأخرة وسدادها أقساط بعد سنوات، بمجرد موته حلت ديونه، لأنه يرهن في قبره بهذا الدين، ولو كان صاحب الدين آذنا بالتأخير فإنه مرهون بهذا الدين تغليظا من الله على حقوق الناس. ولذلك ينبغي إذا ترك عمارة وأمكن بيعها وللورثة أن يستأجروا يبيعوها ويبرئوا ذمة الميت، وهذا لا يوجد كثير من الناس يتساهلون فيه، وأدركنا أهل العلم رحمه الله يشددون في هذا، أنه إذا ترك الميت سكنا وكان عليه دين، فلو كان دينه مثلا 100,000 وترك سكنا قيمته 500، فإننا نقول يباع هذا السكن 500 وتبرأ ذمة الميت 100%، ثم 400 شأن الورثة أن يفعلوا بها ما شاءوا. أما أن تبقى ذمة الميت معلقة وماله محبوس ثم يجلسون يماطلون فيه، قد تصل الديون أحيانا أقساطها إلى 10 سنوات و20 سنة وذمة الميت مرهونة، هذا لا يقول به أحد، ولذلك ينبغي إبراء ذمة الميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث أبي قتادة قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. قال هل ترك وفاء؟ هل ترك وفاء؟ قالوا لا. ما سأل أحل وقتها أم لم يحل. وقال في حديث جبريل، حديث جبريل لما قال يغفر للشهيد كل شيء، قال إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. فالشهيد مع كرامته على الله وعلو منزلته عند الله يرهن عن التنعم، كما يقول علماء أن قول نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، قالوا إنه يحبس عن النعيم حتى يؤدى دينه، وهذا معنى الرهن، لأن الرهن الحبس. فلذلك ينبغي المسلم أن يسعى فكاك الميت وإبراء ذمته، خاصة وأن الوالد إذا كان ترك لورثته عمارة أو بيتا فجزاه الله خيرا، سترهم معالهم، فما بقي عليهم بعد حياته إلا أن يكافحوا ويقوموا بشأن أنفسهم ثم يردوا للميت حقه. ولذلك ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور، ينبغي المعاجلة والمبادرة، التعجل والمبادرة بالسداد ما على الميت، إلا في حالة واحدة، وهي أن يأخذ الوارث مالا دينا ويسدد مال الميت ويبقى الدين معلقا به، فنعم ولا حرج. أما أن يبقى الميت معلقا وماله مرهون ويقال إن الدين على أقساط، فهذا لا يجوز لما فيه من الإضرار بالميت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول إذا وجد الإنسان لقطة وكانت هذه اللقطة من المحرمات شرعا كآلات له، فماذا يفعل مع العلم أنها غالية الثمن؟ فهل يعرفها؟ وإذا تركها وغلب على ظنه أنه سوف يستعمل فيما حرم الله، فما هو الجواب؟
هذه اللقطة لا حرمة لها، إذا كانت اللقطة محرمة فلا حرمة لها، فأحسن بها صنعا يرضي الله عنك.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: رجل أوصى لأخيه المسلم بدين عليه، ولكن ليس لديه من إرثه ما يوفى به الدين، فما الحكم؟ وهل الورثة أن يطلبوا من أهل الخير سداده؟
لا حرج أن يطلبوا سداد دين مورثهم، ومن سدد دينه فقد فرج كربته، ومن فرج كربة المسلم فرج الله عنه كرب يوم القيامة، فهذا من الأعمال الصالحة. وهنا ننبه على مسألة أخطأ فيها بعض المتأخرين أصلحهم الله، قال إن الإنسان إذا ذهب يجمع تبرع أو يريد أن يسدد دين أحد أنه يعتبر من المسألة، أنك إذا ذهب تجمع تبرع لفقراء أو محتاجين أن هذا من المسألة ولا يجوز، وهذا خطأ، لأن مثل هذا لم يفرق بين المسألة والشفاعة، فإنك إن ذهبت وكلمت المحسن وسألت من يحسن فقد شفعت، وأنت ماجور على خطواتك وعلى كلماتك وعلى ما يكون من هذه الكلمات من انشراء الصدر وحصول الأجر، ولك مثل الأجر الذي يحصل عليه هذا المتبرع، فأشر بخير. هذا ليس من السؤال وليس من حاجة الناس في شيء، ولكن إذا كان الإنسان من أهل العلم أو من طلاب العلم يريد أن يتورع خاصة في الأزمنة التي لا يوجد فيها من يستحق أن تريق ماء وجهك له، هذا شيء آخر. أما بالنسبة لهذا فهو من الشفاعة وليس من السؤال في شيء، لأنك لا تدخل إلى جدك شيئا، وإنما ترفق بإخوانك المسلمين وتنفس عن المكروبين. وآخر دعوانا الحمد لله.